أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
أهلا بكم في هذه الجلسة، إن شاء الله تكون مفيدة ومباركة. تاريخ الفلسفة، تاريخ الفلسفة بهذه المنهجية نأتي إلى المرحلة الزمنية ونشخص الشخصيات الكبيرة التي تركت بصمات في تاريخ الإنسانية في مجال الفكر ومجال العلم، ثم نشرح المباني التي تبنتها، وإذا احتاجت إلى النقد ننقدها، وإذا احتاجت إلى إضاءات نضيء، ثم نحاول قدر المستطاع أن نوظف هذه الأسس في المعرفة الدينية، يعني نحاول أن نقرأ الدين وفق هذه الأسس. هذه طريقتنا. وقبل الدخول في المرحلة الأولى وهي مرحلة اليونانية، فيه مقدمة مهمة جدا. الفلسفة قبل تعريفها، سنعرف الفلسفة بتعريفات متعددة ثم نبين التعريف الصحيح والدقيق. الفلسفة هي نشاط ذهني، الذهن يتحرك بحركة خاصة، والغاية من هذه الحركة الفعالية الذهنية هي فهم الواقع. إذن عندنا واقع مستقل عن الذهن، وعندنا ذهن جهاز إدراكي. الذهن هو الجهاز الإدراكي، النفس في مرتبة الإدراك، الذهن الانتلكت هو النفس إذا كانت في دائرة الإدراك، إدراك الواقع، حتى النفس تنتمي إلى الواقع، يعني النفس يمكن أن تدرك كذلك نفسها. وسيتبين لكم في تحليل المدارس أن فهم النفس، فهم النفس وملكات النفس وفعاليات النفس خطيرة جدا في العلوم، مهمة جدا في العلوم. فالذهن إدراك، ففيه مرتبتان، مرتبة الواقع ومرتبة الذهن. الذهن يتفاعل مع الواقع يولد الفهم والإدراك. لا فهم بدون واقع، والواقع يبقى في خفاء بدون ذهن. الذهن هو النفس في مرتبة الإدراك. النفس لها مراتب متعددة، من مراتبها ومن أجمل مراتبها الإدراك. وإذا قلنا الإدراك يعني الفهم، العرب يقولون أدرك يعني وصل إلى الشيء ولمسه، يعني لمس الواقع. الإدراك يعني لمس الواقع. إذن أول مسألة نبينها قبل تعريف الفلسفة أن الفلسفة عبارة عن نشاط ذهني يتعامل مع الواقع ويقننه في شكل قوانين. الفلسفة تسعى نحو القوانين الكلية التي تحكم الوجود. الفلسفة علم، طبيعة العلم أن يكون في شكل قوانين كلية، فالفلسفة لا تخرج عن هذا القانون. كذلك هي عبارة عن قوانين كليا. فهي لا تدرس الواقعيات المتجلية في الخارج. في مدرستنا يقولون الفلسفة تدرس الواقع بما هو واقع، جميل، في البداية موجود، في النهاية موجود، في الأصفار موجود، في المدرسة الثانوية موجود، دراسة الموجود بما هو موجود، إلا أنهم يقيدون هذا الكلام بنحو كلي. بنحو كلي يعني بنحو قانوني، في شكل مجموعة قوانين، قواعد كلية. فالفلسفة نشاط يسعى إلى فهم الواقع في دائرة القوانين التي تحكمه. فإذا أحاط الفيلسوف بهذه القوانين فهم الواقع وفهم كيف يتعامل مع الواقع. أول مسألة نبينها قبل تعريف الفلسفة ثم الدخول إلى الفترة الزمنية وتشخيص الشخصية في كبيرة، ونبدأ بالشخصية الأولى وليس في هذه الحصة، في الحصة القادمة إن شاء الله نبدأ في التحليل. في هذه المقدمة وهي مهمة جدا تتمثل في سؤال استراتيجي. هذا السؤال ينفعنا في كل العلوم، مفتاح لكل العلوم. كيف تعين الذهن؟ هذا هو السؤال. كيف تعين الذهن؟ الذهن كيف تعين؟ كيف تعين حتى صار يفكر؟ هذه مسألة ليست مسألة فلسفية، مسألة بنيوية، يعني ما قبل حتى الفلسفة نعرفها، ما قبل الفلسفة كيف تعين الذهن. وإذا فهمنا هذا المفتاح، أنا أسميه المفتاح البنيوي، مسألة استراتيجية قبل المعرفة، إذا فهمنا كيف تعين نفهم كثيرا من الأسرار. الذهن أول ما يتعين إذا التقى بالواقع الخارجي، بمجرد أن يحتك بالواقع الخارجي يتعين. الواقع الخارجي اختزله في هذه العبارة الوجود. إذن بمجرد أن يتعامل مع الوجود يتعين. يتعامل مع الوجود عبارة تسامحية، العبارة الدقيقة ستأتي لاحقا. فالذهن متى يتعين؟ يتعين إذا صادف الواقع، التقى مع الواقع. أقرب المسألة بمثال حسي. أنت تشتري مرآة للبيت، مرآة مهمة في البيت، كبيرة تضعها على الحائط في الصالون مثلا. هذه المرآة ملفوفة بورق، جئت بها من السوق، بمجرد أن تنصبها على الحائط ماذا يحدث؟ تنعكس فيها الصور. أول صورة تنعكس على المرآة صورتك المقابلة. إذن تقول تعينت المرآة. قبل وضعها على الحائط لم تكن مرآة، كانت شيئا ما. بمجرد أن تضعها على الحائط وانعكست فيها الصور صارت مرآة عاكسة كاشفة. إذن المرآة متى تكون مرآة؟ كشيء يباع أم لا؟ إذا كانت كاشفة لأمر خارج عنها، خارج عنها. ولهذا أنت إذا أبصرت شيئا في المرآة أين تبحث عنه؟ في المرآة أم خارج المرآة؟ خارج المرآة. نعم، تخيل أنت الآن في حالة نصب هذه المرآة ثم ترى صورة في المرآة، تلتفت إلى الوراء، ترى ابنك مثلا. إذن لماذا تلتفت؟ لأن طبيعة المرآة تعكس ما وراء نفسها. الذهن يحكمه القانون نفسه. القانون نفسه، الدين لا يمكن أن يتعين إلا إذا كان في مقابل الواقع، مرآة للواقع. إلا أنه ليس مرآة حسية كالمرآة المادية، له قدرات على الكشف وعلى التنظير وما أشبه ذلك. يعني الإنسان فعالية، المرآة جميلة، الإنسان أكشن فعالية، فيستطيع أن يكشف حيثية الواقع أحسن من المرآة بكثير. مرآة مادية هو لا، هو يتعامل مع الواقع وله القدرة على التجريد والربط بين التصورات، ما يسمى بالحكم، فينتج قضايا تعكس حيثيات الواقع لا تنعكس، بنحو السذاجة لا تأتي إلى الذهن مباشرة كما تأتي الألوان إلى مرتبة الإدراك الحسي. هذه تسمى الفعالية، وستأتي إن شاء الله بالتفصيل حين دراسة الشخصيات العلمية، لأن الشخصيات العلمية في المجال الفلسفي ماذا يدرسون؟ يدرسون هذه الفعالية، الفعالية الذهنية، وهي تكشف الواقع يعني الإدراك. سيأتي إن شاء الله الإدراك الحسي والخيالي والإدراك العقلي وتفرعات الإدراك العقلي في نقاشنا للأنساق الفلسفية. إذن أول تعين للذهن حين تعامله مع الوجود. والأدق من هذا الكلام أن الذهن البشري هو تعين الوجود الخارجي في دائرة الإنسان. الوجود الخارجي إذا أراد أن يتعين في دائرة الإنسان يتشكل الذهن. هذا الوجود الخارجي أراد أن يتعين على مستواك أنت، هذا التعين هو الذهن. الآن أنت ألمس المنضدة، ألمس المنضدة، أول تعين يحدث فيك إدراكك للبرودة. إدراك أم لا؟ إدراك حسي. هنا الذهن تعين بمستوى وهو الإدراك الحسي، ثم إذا ترقى يدرك البرودة الكلية، ليس لها علاقة بهذه البرودة الشخصية، هذا الإدراك العقلي، الإدراك الكلي أو إدراك العقل. تجربة سهلة جدا. إذن متى يتعين الذهن؟ إذا تعامل مع الوجود. وبالتالي ما هو الذهن؟ هو الوجود إذا تعين في دائرة وعيك. ثم الفلسفة تأتي تدرس وتحلل حيثية هذا التعين الفهمي. يأتي الإدراك الحسي، الإدراك الخيالي، الإدراك العقلي بتفرعاته المتعددة بتموجاته المختلفة. أكثر من هذا ما فيه. ثم تأتي الدراسات، يأتي فيلسوف يدرس هذا الوجود من منطلقاته ويصل إلى نتيجة، يأتي فيلسوف آخر يصحح ويعمق أو ينقض مطلقا. هذا سيأتي إن شاء الله في دراسة المدارس. الآن الذهن هو الوجود في دائرة وعي الإنسان. الإنسان يعيش مع الواقع الخارجي بوعيه. هذا الوعي في دائرة العلم الحصولي يسمى الذهن. الآن وأنا أبصر الأشياء، هذه الأشياء وجودات حاضرة في دائرة إدراكي. ثم يأتي السؤال، حاضرة بحقيقتها أم حاضرة فهما؟ باتفاق الفلاسفة أنها تحضر به الفهم، يعني في شكل مفاهيم ليس في شكل واقع خارجي. لأن مرتبة الواقع الخارجي مرتبة والذهن مرتبة أخرى. ولهذا الطفل الصغير إذا أبصر تفاحة في المرآة أين يبحث عن هذه التفاحة؟ في المرآة أم خارج المرآة؟ خارج المرآة. يفهم أن التفاحة لها مرتبتان، مرتبة انعكاسية في المرآة ليس لها من التفاحية إلا الصورة المرآتية، تؤكل لا تؤكل، تلمس لا تلمس. إذا لمست التفاحة في المرآة تلمس الزجاج، تلمس الزجاج أم التفاحة؟ الزجاج. لماذا؟ لأن التفاحة في المرآة لا هوية لها، من التفاحية الواقعية شيئا. فهذا الطفل الصغير بفطرته يبحث عن التفاحة الوجودية حتى يأكلها. إذن عندنا وجود خارجي هو التفاح، انعكس في المرآة في شكل صورة. الظاهرة هي الظاهرة في الإنسان، تفاحة خارجية تنعكس في وعيه على مستوى الإدراك الحسي، على مستوى الإدراك الخيالي، على مستوى الإدراك الأعلى وهو العقلي. نعم، تقول لابنك إذا مررت على السوق اشتري لنا التفاح. التفاح الذي أنت الآن تتكلم عنه ليس التفاح الحسي، لأن ما عندك تفاحة حسية أمامك، وليس التفاح العقلي، لأن التفاح العقلي يشترى، يشترى ولا يشترى؟ لا يشترى. إذن تفاحة في دائرة خيالك، تتكلم عن التفاحة في دائرة خيالك. هو يفهم، أنت نقلت له الصورة الخيالية، يبحث عن الصورة الخيالية في الوجود الخارج في السوق ويشتري التفاح الخارجي الذي يؤكل. إذن أول تعين للذين إذا اصطدم مع الوجود، لأن الذين هو مرتبة من مراتب الوجود الفهمية. الوجود إذا أراد أن يتعين فهما يتحقق الذين. إذن ما في ثنائية بين الذين والخارج، ما في ثنائية بين الوجود والذين. الذين هو تعين الوجود الخارجي في دائرة الفهم. والفهم أين؟ في الحجر أم في الإنسان؟ في الإنسان. يتشكل ما يسمى بالذين. الذين كل مراتب الإدراك، الذين هو كل مراتب الإدراك. المرتبة العقلية مرتبة من مراتب الذين. نعم هي الأرقى والأجمل والأروع، صحيح، إلى أن الذهن أوسع في الإدراك الحسي، في الإدراك الخيالي، في الذاكرة، في الحافظة، ومن الملكات الإدراكية. هنا يأتي هذا السؤال، قبل الدخول في المدارس يجب أن أصل هذه المسألة، على ضوئها ننتقد كل المدارس. إذن إذا تعين الذهن حين ملاقاته للوجود يعني يتحقق الفهم. أول فهم يتعين في الذهن، الفهم هو الذهن والذهن هو الفهم، الإدراك هو الذهن والذهن هو الإدراك. نحن نقول يتعين يعني يتحقق الإدراك. أول مفهوم يتعين به الذهن البشري مفهوم الوجود، مفهوم الوجود. والعجيب أن هذه الحقيقة نفسر بها جميع الظواهر العلمية في العلوم. عندنا قضيتان، إثبات الشيء ثم إثبات صفات الشيء، شيء لشيء. إثبات وجود الشيء يعني الوجود، يعني تدرج الشيء تحت الوجود. تقول مثلا الله وجود، ثم تقول الله الوجود حي. هل هي بسيطة؟ هل هي مركبة في الاصطلاح المدرسي؟ تذهب إلى السوق تقول الموز موجود، تدرج الموزية تحت الوجود. إذن أنت لا تفهم الأشياء إلا في دائرة ماذا؟ إلا في دائرة الوجود. أول قاعدة استراتيجية في كل العلوم تسمى الهالية البسيطة، لا تفهم الأشياء إلا في دائرة الوجود. الوجود قاهر عليك، حاكم عليك، ثم نبين أن هذا الوجود في النظم الديني هو الله. سنبين أن هذا الوجود في النظم الديني ماذا يسمى؟ الله. نحن هنا لا نتكلم في النظم الديني، نتكلم في النظم الطبيعي. النظم الطبيعي في مقابل النظم الوحياني، ليس الطبيعة الفيزياء لا لا أو المادة، النظم الطبيعي في مقابل النظم الوحياني. الله تعالى تجلى بنظمين، نظم طبيعي يدركه العقل، ونظم وحياني يأتينا من خلال الغيب في شكل نبوة وفي شكل وحي. إذا درسنا الفلسفة نحن في أي نظم؟ في النظم الطبيعي. هذا الذي أنا أبينه الآن. نعم، إذن لا تفهم شيئا إلا في إطار الوجود. ثم نبين هذه المسألة في النظم الديني، حاكمية الله تعالى على جميع الأمور. لا يمكن لك أن تفهم الأشياء خارج عن الوجود. ولهذا قلت لكم الطفل الصغير إذا أبصر تفاحة في المرآة أين يبحث عنها؟ يبحث عنها في دائرة الوجود، ليس في دائرة الانعكاس المرآوي. ما معنى سماحة الشيخ يبحث عنها في الوجود؟ يعني الوجود حاكم عليه، يقول تجدها في دائرتي. هذه المسائل لم تبين في الحوزة العلمية مع الأسف، لا يبين المسألة هكذا. وبالتالي الطالب يدوخ حتى يصير عالما في هذا التخصص، تجده يدرس 10 سنوات لم تتبين له معالم المدرسة. لماذا؟ لأن طريقة طرح المسائل طريقة تنقصها الدقة. هذه المسألة هي مفتاح جميع العلوم، أنك تفهم الأشياء في دائرة ماذا؟ الوجود، حاكم عليك أنت في حياتك اليومية، الوجود حاكم عليك. تقول هذا الكأس ماذا؟ موجود. تضعه على المنضدة المعدومة أم الموجودة؟ الموجودة، حاكم عليك. ولهذا أنا سميته بنية استراتيجية ما قبل العلوم. جيد، هذا الوجود الذي يتلألأ في الذهن ويرجعك إلى الواقع الخارجي، يعني إلى الوجود الأصلي. إذن عندنا كم مرتبة؟ عندنا وجود متني أصلي، وعندنا تلألؤ هذا الوجود في الذهن. تفاحة مرأتية، تفاحة خارجية. مرأتية هي الذهنية، وتفاحة خارجية. التفاحة الذهنية لها قوانين، التفاحة الخارجية لها قوانين، وفي ارتباط تكويني بين التفاحتين. ترى التفاحة في المرآة تقول هذه تعين التفاحة الخارجية في دائرة الانعكاس. هي أم حمار؟ تفاحة أم حمار؟ لا نتكلم علميا. تضحكوا لأنه حمار مسكين. إذن التفاحة الخارجية هي التفاحة الذهنية، الفارق ما هو؟ تقول التفاحة الخارجية تعينت انعكاسا. انعكاس يعني إدراكا. والوجود حاكم على التفاحة الخارجية وحاكم على التفاحة الذهنية والمرأتية. ثم الذهن يؤسس أول قضية تسبق جميع العلوم، يربط هذا الوجود أول ما أدركه، يربط هذا الوجود بأصله، يعني يرجع هذا الوجود إلى أصله كالطفل الصغير يرجع التفاحة المرأتية إلى التفاحة الأصلية. فهذا الوجود الذي تلألأ في ذهنك في شكل مفهوم الوجود، من أين استخرجته؟ استخرجته أنت في تعاملك مع الوجود الخارجي، في احتكاكك مع الوجود الخارجي. هذا احتكاك واقعي، احتكاك شهودي. مثلا الآن أنا ألمس هذه المنضدة، أشعر بأول ما أشعر به ليس البرودة،
أول ما أشعر به هو الوجود، لأن البرودة حيثية من حيثيات العدم أو الوجود. أحسنت، إذن الوجود سابق. يعني يقول لي أنت إذا أردت أن تشعر بالبرودة يجب أن تشعر بأنا الوجود أولا. فأول قضية يشكلها الذهن الوجود وجود، الوجود وجود موضوع ومحمول. هذا هو العلم الحصولي، أول تعين علمي حصولي هذه القضية الوجود وجود. نعمقها ثم تتضح المسألة. ما معنى الوجود وجود؟ عندنا الموضوع يرمز إلى المتن الواقعي خارج، والمحمول يرمز علاقتي مع هذا الوجود الخارج. علاقة ماذا؟ إدراكية، يعني أنا مرتبط بهذا الوجود الخارجي إدراكا. فالوجود المحمولي يشير إلى هذه الحالة الإدراكية، والوجود الموضوعي يشير إلى المدرك إلى المدرك. هذا الارتباط بالوجود الخارجي ارتباط شهودي، ارتباط حضوري شهودي. أنت في متن الواقع الخارجي، لكن في متنه الحقيقي، يعني في متنه الفهمي، في متنه الفهم. يعني أنت تتعامل مع الوجود الخارجي مباشرة لكن فهما، أنت الآن مرتبط به. بهذا الارتباط تنتزع منه بالادعاء، تخرج منه بالادعاء. الادعاء يعني المجاز، تخرج منه التحقق، لأن هذا المثل متحقق أم معدوم؟ عين التحقق، عين الموجودية، تخرج منه هذه الحيثية، حيثية الموجودية، تضعها في دائرة الإدراك. هناك تسميها مفهوم الوجود. لماذا تصنع مفهوم الوجود؟ لأنك أنت في مجتمع مدني تحتاج إلى النقل والانتقال، إلى التواصل المعرفي. التواصل المعرفي لا يكون بالواقع الخارجي، يكون بالمفاهيم، والمفاهيم تستدعي اللغة، فيأتي الألفاظ تابعة لإرادتك الوضع، أما المعاني لا، ليست تابعة لإرادتك، مستقلة عن إرادتك، أنت فقط عندك شأن الفهم. إذن ما معنى هذه القضية الأولى الوجود وجود؟ معنى أنا في متن الوجود، أي في متن الوجود. هذا التواجد المتني يجعلني أتعامل مع هذا المتن في حيثياته، حيثيات متعددة. مثلا أنا الآن ألمس هذه المنضدة، أنا أتعامل الآن مباشرة مع الوجود. أول تعامل معي هو أنه هذا عين التحقق، أصنع في دائرة فهم مفهوم الوجود. ثم إذا احتجت إلى البرودة في شأني، في مصلحتي أنا، أنتزع مفهوم البرودة، فأنتزع الحيثيات وأصنع المفاهيم حسب المصلحة التي أنا أقدرها. ممكن الفيزيائي له غرض خاص، نعم، ينتزع مجموعة من الحيثيات ويصنع المفاهيم التي يحتاجها. الفيلسوف كذلك، الكيميائي كذلك، الأخلاقي كذلك. إذن أول قضية يصنعها الذهن بفعالية ما الوجود وجود. كل قضية تحكي، كل قضية مرآة. القضية عرضها الذاتي، شأنها الحكاية. ماذا تحكي هذه القضية الوجود وجود؟ يعني أنا الآن في متن الوجود إدراكا، في متن الوجود إدراكا. أنظر الآن هذه الظاهرة أمامك، المنضدة باردة، قضية الأم لا؟ ها؟ المنضدة باردة، حتى لم أقول هذه المنضدة باردة، قلت المنضدة باردة، يعني ترقيت إلى الإدراك الكلي. المنضدة الباردة كيف أنا أسستها؟ أنا أتعامل مع الواقع الخارجي، مع الوجود، اكتشفت فيه حيثية، يعني الوجود من بنحوين، وجود من حيث البرودة، فنتخلى عن الواقعية الجزئية، نذهب إلى الذهن الاستعلائي ونقول المنضدة باردة. ليست هذه المنضدة، منضدة باردة بطريقة كلية. هذا مثال حسي جزئي. أما في الفلسفة القضية الأولى هي الوجود وجود. الوجود الموضوعي هو المتن الخارجي، في النظم الديني يسمى الله، المحمول يشير إلى ماذا؟ إلى أني متواجد في متنه فهما، لأني أنا فيلسوف عالم أتعامل مع المفاهيم، أنا متواجد على متنه أو على مستوى متنه فهما. لماذا فهما؟ لأنك تتعامل مع الواقعيات بالفهم، لا يمكن أن تكون في صميم الماء، هذه خاصية فقط لله تعالى وخليفة الله يكون في حقيقة الماء، بل أكثر من ذلك حقيقة الماء تتعين بحقيقتهما. هذا بحث ما عنده علاقة به. أما أنا الضعيف وأنت الضعيف، أتعامل مع الماء في صميم حقيقتي أم في فهمي للماء؟ في فهمي للماء، وهذا الفهم بوصفي فقيرا ضعيفا يتدرج، ممكن الأصل إلى خاصية للماء بعد 20 قرن، أقول متشكل من هيدروجين وأكسجين في الكيمياء، بعد 20 قرن 30 قرن نصل إليها لضعفنا لنقصنا. أول قضية إذن تتعين في دائرة العلم الحصولي مطلقا الوجود وجود. ماذا تحكي؟ تحكي أني أنا في متن الوجود، ملتصق بالوجود، وشاهد الوجود. من هذا الشهود استخرجوا مفهوم الوجود والصقه بأصله، تشكل هذه القضية الوجود وجود. من هذه القضية تتشكل كل العلوم، كل الأنساق العلمية تتفرع من هذه القضية. طبعا الأنساق النظرية، كل العلوم النظرية تستخرج من هذه القضية. العلوم العملية ليس من هذه القضية، العلوم العملية تستخرج من قضية أخرى أشير إليها باختصار لأني لا تهمني الآن، إذا وصلنا إليها واحتجنا إليها نعود. الوجود أينما تكون وأنت تتعامل معه عنده خاصية الجاذبية، الوجود عنده خاصية الجاذبية. في جامعة الإمام خميني، مدرسة الإمام خميني الإفريقي، أنا رأيت وجهه متحيرا كيف الوجود يجذب. قلت له أنت من أين جيت؟ من نيجيريا. قال لي نعم. قلت له جيت لكم لماذا؟ تدرس طلب العلم؟ قال لي نعم. قلت له العلم حيثية لمن؟ حيثية لمن العلم؟ للعدم أم للوجود؟ إذن بحيثية هذه الحيثية الكمالية التي هي العلم الكاشفية جذبك من نيجيريا، من نيجيريا وأنت مجذوب حتى يعطيك حيثية من حيثيته. الوجود كمال، الوجود حوض الكمالات، والكمالات تجذب أبناء أينما تكون الكمالات تجذب، لكن بشرط واحد، أن تقدر هذه الكمالات، وما قدر الله حق قدره. الوجود وحده لا يكفي، بروز الكمالات فيه لا تكفي، يجب أن يقدرها الإنسان. هذا التقدير لتلك الكمالات الجاذبة تتشكل أول قضية، أساس كل العلوم العملية. الوجود خير، الوجود خير، تأتي كل الأنساق العملية. الأنساق العملية ما هي؟ علوم السياسة، علوم الاقتصاد، علوم الاجتماع، هذه العلوم التي لها علاقة بإرادة الإنسان. هذه القضية لننساها، نركز فقط على القضية الأولى، الوجود وجود، ونسأل هذا السؤال، هل استدلينا على هذه القضية؟ هل فعلنا الدليل؟ لا، ومستحيل أن تستدل، مستحيل. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تستدل يجب أن تتنصل من الوجود ثم تثبت ماذا؟ تثبت هذا الوجود. يمكن أن تتنصل من الوجود؟ يمكن أو لا يمكن؟ أبدا لا يمكن. لا يمكن. إذن هذه المسألة مسألة شهودية ليست استدلالية. الوجود وجود، أول مسألة يتعين بها الدين، واستراتيجية وخطيرة جدا. معناها أن الإنسان في دائرة إدراكه لا يتحرك إلا في دائرة ماذا؟ الوجود الخارجي، يعني هو حاضر بنحو ما في متن الوجود. أقول بنحو ما، حاضر بنحو ما في متن الوجود. النظم الديني، النظم الديني يأتي بآليات رائعة وجميلة تؤهلك أن تكون في متنه أكثر من الفهم. الفلسفة تؤهلك إلى مستوى الفهم، أما الدين يعطيك آليات تعيش مع هذا المتن الخارجي بطريقة أخرى. مثلا العبودية، لاحظت؟ العبودية على التسليم، الارتباط المطلق مع هذا الوجود في الدين، في النظم الديني يسمى الله تعالى. إذن النظم الديني له بنية خاصة به جدا جميلة، إن شاء الله سنشير إليها حين نقد الشخصيات الكبيرة. الوقت انتهى، ونكمل إن شاء الله في حصة قادمة هذه المسألة ونعمقها أكثر. لو استغرقت جلسات تستاهل، لماذا؟ لأنها هي مفتاح جميع العلوم، جميع العلوم، منها من هذه القضية الوجود وجود. سريعا نفرع مسألة لا تقل عنها خطورة، وهي مفتاح النسق الفلسفي المدرسي، وهي أصالة الوجود. من الوجود وجود نستخرج الأصالة بدون أي دليل، بدون أي دليل، ثم نأتي إلى دليل صدر المتألين ونبين أن هذا الدليل ما هو إلا تشريح بعيد، تشريح بعيد لهذه القضية التي بيناها نحن. تشريح بعيد، لماذا هذا التشريح البعيد؟ لماذا لم يذهب إلى هذه المقاربة القريبة؟ سنشير إلى السر، سنشير إلى سر ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد.